تعين المسبق واستقلال الوحي. تعين المسبق يعني احنا قلنا ان القرآن متعين مسبقا صحيح في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، واستقلال الوحي. فإذا كان متعين مسبق يعني هو مستقل عن أي تأثيرات خارجية صحيح؟ زين. فنطرح السؤال، هل الوحي يتأثر باللغة اللي نزل فيها الحين؟ متعين مسبقا لكن نزل بلغة العرب صحيح؟ بلغة قريش. زين، هل إن الوحي يتأثر باللغة؟ وش نقصد باللغة؟ الحين في بحث جديد دائما يتكلمون عنه في الفلسفة في العقائد في علم الأصول، يقولون اللغة تأثر على، تذكرون في علم الأصول تدرسون بحث الألفاظ صح؟ في الفلسفة كلها تعتمد على الألفاظ، احنا كيف نفهم الواقع من خلال اللفظ، يعتبر اللفظ أداة الفهم. فيقولون هل اللغة تأثر على القرآن الكريم؟ إذن لغة العرب، إذن احنا لغتنا متأثرة بثقافتنا صحيح؟ تأثر على الثقافة، اللغة الإنجليزية تأثر على ثقافة الإنجليز، اللغة الفرنسية تأثر على ثقافة الفرنسيين. فهل القرآن الكريم كذلك يعني متأثر بثقافة العرب لأنه نزل بلغة العرب أو لا؟ خلاص. إذن هل الوحي مستقل أيضا عن تأثر بالثقافة العربية أو لأنه نزل بلغة العرب فهو متأثر بثقافة العرب؟ خلاص. طبعا هالبحث يعتمد على مبنيين، الأول المبنى الأول هو اللي أخذناه من قبل، وهذا نأخذه من المسلمات اللي هو أن الوحي إلهي. خلاص ناخذ من المسلمات، هذا تكلم العالم من قبل أثبتنا أن الوحي وش فيه إلهي. هناك من يقول بأن الوحي متأثر بنفس الرسول صلى الله عليه وآله، لكن أثبتنا أن هالكلام مو صحيح بأدلة قرآنية صحيح نقلية وبروايات. هذا اللي هو المبنى الأول، أن منشأ الوحي هو الله سبحانه وتعالى في اللفظ وفي المعنى، وهذا له تأثير كبير على هالبحث. إذا أول شيء لازم نثبت هالمعنى أن الوحي وش فيه إلهي، وبالتالي فهو مستقل في لغته، مستقل زين الحين في ثقافته وفي ما يحمل من معاني، هل هو مستقل أو لا أو متأثر بالثقافة العربية؟ هذا هو اللي نبغى ندرسه. إذا في اللغة مستقل عن التأثير، مستقل عن التأثير، ما في تأثيرات إنسانية على القرآن الكريم. زين. بعد الوحي اللي نقصد فيه نقصد القرآن الكريم صحيح، ويشمل أيضا بقية الكتب لأنها كلها وحي من الله سبحانه وتعالى، إلا أي كتاب الإنجيل. الإنجيل اللي كتبه هم الحواريين صحيح، حتى لو كانوا يدعون أنه يعني نسبوا إلى النبي عيسى، قال أن هذا كلام النبي عيسى وإحنا فقط كتبناه، لكن في الأخير هم اللي كتبوه. حتى النسبة في بعضها من كلام النبي عيسى عليه السلام وبعضها حتما مو من كلام النبي عيسى، فبالتالي ما نقدر نقول إن الإنجيل داخل في هالبحث. إذا هالبحث أوسع من القرآن الكريم، لكن يعني يشمل كل الكتب السماوية إلا الإنجيل. خلاص. الآراء المطروحة في البحث، في عندنا ثلاث آراء. الرأي الأول إن الوحي متأثر أصلاً، الوحي هو يحكي ثقافة العرب. خلاص، يعني مو بس متأثر، هو أصلاً يتكلم عن ثقافة العرب لأنه نزل إلى العرب في ذاك الوقت، فيتكلم عن ثقافة العرب في عصر النزول. خلاص. في الثاني أقل، يقول لا، مو ما يتكلم عن ثقافة العرب ولكنه متأثر فيها. إذن الأول يقول ينقل ثقافة العرب، أصلا ناقل صحيح، الله سبحانه وتعالى هو الموحي، لكن القرآن وش فيه؟ الله سبحانه وتعالى نقل ثقافة العرب في القرآن الكريم. إذن الثاني، الرأي الثاني إنه الوحي وش فيه متأثر بثقافة العرب، يعني عنده ثقافة خاصة باللغة العربية ولكن أيضا كانت تحت تأثير الثقافة العربية المنتشرة في عصر النزول. خلاص الرأي الثالث أن نزول الوحي كان ناظر إلى ثقافة العرب في عصر النزول، يعني وش ناظر؟ مو متأثر فيها ولكن ناظر لها بقصد تعديلها، بقصد إمضاء بعضها. خلاص قصد طرد بعض الثقافات غير المقبولة، نفيها. إذا الوحي كان إما أنه رأي الأول وش كان؟ يحكي ثقافة العرب ناقل لها أو متأثر أو ناظر لها. ناظر لها يعني بقصد ويش تعديلها، إمضاءها، نفي بعضها. خلاص هل الآراء الثلاثة. الرأي الأول أن الوحي يحكي ثقافة العرب، ذكروا دليلين. الدليل الأول دليل لغوي، يقولون اللغة وش هي اللغة؟ اللغة تنقل لنا تصورات الناس، صحيح؟ فاللغة العربية تنقل تصورات العرب، كيف يتصورون الأشياء، مو اللغة وضعية، من اللي وضعها؟ نفس الناس وضعينها، صحيح؟ فهو يتصور معاني يضع لها ألفاظ، فاللغة العربية كلها تصورات معاني تصوروها الناس ووضع لها ألفاظ، والقرآن جاء باللغة العربية. إذا كل اللغة العربية معاني الناس وضعتها تصورات الناس، فبالتالي القرآن يحكي تصورات الناس لأنه نزل باللغة العربية، ولو نزل باللغة الإنجليزية فهو بيحكي تصورات الناس الإنجليز، وبها طريقة، لأن أصلا اللغة هي تصورات الوضعين لها، المعاني ربطوها ببعض الألفاظ واللغة تحكي هذه المعاني، صحيح؟ ولذلك القرآن يحكي تلك التصورات والمفاهيم اللي موجودة عند الناس، لازم يحكي ذي التصورات لأن هذه اللغة، كذا تتكون اللغة، أي لغة بها طريقة تتكون. وش رأيكم في هالكلام؟ حقوا ايش انتونا في البداية قلتونا التصورات المعاني احنا نحط لها الفاظ، لان اللغة العربية هي من العرب نفسهم. بس في الأخير حتى لو دمنا، لكن في الأخير تكلم عن هالثقافة. والله تتوقعون لو مثلا القرآن نزل عند أوروبا مثلا وما كان في وائد بنات مثلا، زين بيتكلم عن وائد البنات؟ إذا متأثر والله لا بالثقافة، يحكي عن الثقافة أصلا.
لا في أشياء، في شيء نقوم يعني مثلا هي عادة جميلة عند العرب في العصر أخرها إيه بس ما أنا تلاقي إنك متأثر وقلت إني يحكي وقلت إنه مكتب يعني
يعني تقريبا انتوا رحتوا للرأي الثالث على نفس المعنى ان اللغة تنقل تصورات ومفاهيم الناس. ما فيه شيء هالعبارة، ما في مجال نحن نحللها زيادة ننتقدها. لحين خلينا من الثالث، احنا الحين في الاول. زين الاول، اول دليل حقها انه لان زي ما قلنا المعاني احنا نحكيها بواسطه الالفاظ، صحيح؟ وهالالفاظ يضعونها الناس، يتوافقون عليها ويضعونها، يقولون هالمعنى نضع الادله، هذا الوضع، صح؟ فاللغه تحكي ويش تصورات الناس الى المعاني، وبالتالي اي شيء نكتبه بهذه اللغه فانه يحكي تصورات الناس. ولذلك كل القرآن صار قالب إلى تصورات الناس لأنه نازل بلغة العرب. لكن ألفاظ عربية في الأخير. بس بألفاظ عربية. اللي في القرآن هذا يصير الحين وتنتقرينه وش تسوين؟ تتصورين الشيء، صحيح؟ ولأن ليش مؤمنة بأن القرآن معجزة تؤمنين فيه وتصدقينه. بس أنت نفس تتصورين القصة وتتصورين
يعني أي واحد
يستعمل عادي مو مثلاً
لو يقرأ يعتبر
لها يعتبر تصورات. إيه. هذه فيه بحث وايد فيها زي فالدلالة وش يسمونها التداولية، لا تكتبون في الإنترنت مثلاً التداول أو علم التداول. هذاك بس بحثها النظرية أن أثر اللغة، أي لغة كانت عربية أي لغة، على شو اسمه ما نفهمه منها. مثلا الفلسفة، لو انكتبت الحين الفلسفة عندنا باللغة العربية، لما كانت في اللغة اليونانية هل كانت نفس المعاني اللي باللغة العربية؟ كانت معانيها تختلف وايد، صح؟ إذن اللغة تأثر على الفهم، على فهم العلم. ها ياو إلى علم الأصول مثلا، قالوا حين الأصول وش فيه؟ ندرس بحث الألفاظ. لو إيش ندرس بحث الألفاظ؟ عشان نفهم القرآن الكريم. إذا اللغة تأثر على فهم الناس، صحيح؟ زين هذه اللغة إذا الإنسان هو اللي وضعها، إذا القرآن يصير كيف يصير القرآن معجزة وإحنا أصلا نفهم القرآن بوضعنا إحنا؟ احنا لو وضعنا الالفاظ خلاص. فانا بحث واسع الحين ما علينا منه، لا تكون تقرون فيه اقرأوا فيه في الاجازة، يسمونه علم التداول. فيقولون الانسان اصلا هو يسوي له قوالب فكرية من خلال لغته، اللغة هي الحاكمة على الفكر مو الفكر والحاكم على اللغة. ولذلك في كل لغة تتغير طريقة التفكير. شوفوا الفرنسيين طريقة تفكيرهم تختلف لان لغتهم تختلف، قوالبهم تختلف. شو اسمه العرب طريقة تفكيرهم تختلف لأن قالبهم اللي يفكرون فيه، فصارت اللغة مكان الفكر مكان العقل. زين هذه مطروح بقوة الحين يعني، فإذا صارت كلامهم إذا صح علم الأصول يصير تحت سؤال. صح احنا وش ندرس بحث الألفاظ عشان نفهم القرآن؟ احنا اللي حاطين بحث الألفاظ أصلا، كيف وصلنا إلى فهم القرآن والروايات؟ خلاص المنطق يصير ما له قيمة لأن إحنا ندرس المنطق لكن قوالب عربية. إذا إحنا قاعدين ندرس ألفاظنا العربية ما ندرس كيف نفعل عقلنا، لأن عقلنا محكوم بألفاظنا محكوم بلغتنا. خلاص يعني اللغة تصير هي الأصل. زين وتأثر على معارفنا، وبالتالي إحنا لأننا نتكلم اللغة العربية إحنا على شكل نفهم بهالطريقة نتعلم. قالبنا الفكري يكون بهالمقاس بهالحجم. الفرنسيين مثلا قالبهم الفكري لأن لغتهم تختلف، فقالبهم الفكري يكون بهالشكل بهالوسع بهالاتساع بهالطريقة يفكرون بهالطريقة تصير ثقافتهم. فاللغة هي الحاكمة، مو الفكر ولا العقل هو الحاكم. خلاص هالنظرية مطروحة الحين، كيف نردها، كيف نتكلم عنها، كيف ننتقدها، نقبلها بأي مقدار. خلاص هني ذاكر صاحب الكتاب أول إشكال، إشكالاته بسيطة يعني على هذه. أول شيء يقول إن اللفظ ما نوضع إلى المعنى الموجود في الذهن، ما نوضع إلى المعاني الموجودة في الذهن أو إلى مراد المتكلم، وإنما وضع إلى الاستعمال. خلاص وضع إلى الاستعمال، وهالاستعمال وضع إلى الاستعمال، وهالاستعمال من وين احنا نستعمله؟ مطابق إلى واقعية من الواقعيات. احنا كيف نشوف الواقع؟ نضع لفظ إلى، نقول هذا اللفظ يدل على ذيك الصورة اللي أخذناها من الواقع، صحيح؟ فإحنا نشير إلى الواقع من خلال صورة بواسطة اللفظ. خلاص إذا إحنا ما حطينا اللفظ إلى الصورة اللي موجودة في أذهاننا، الوضع مو إلى المعنى الذهني وإنما إلى المصداق الخارجي. نبغى نستعمله إلى المصداق الخارجي. أي يعني اللفظ مرتبط بالمصداق الخارجي، ولكن إحنا لو إيش نقول اللفظ للمعنى ودلالة اللفظ على المعنى؟ لأن إحنا نتعامل مع المعاني اللي موجودة عندنا، لكن اللغة ما تعتمد، ما ترجع إلى المعاني والتصورات الذهنية، وإنما ترجع إلى الواقعيات الخارجية. إحنا نشوف الشيء أو نصنع شيء ونقول هذا لها الأسباب، نسميه مثلاً في الاسم، نسميها مثلا إشارة إلى هالأسباب، مثلا أنها تشير إلى الحين وش لازم نسوي، تعطي علامة إلى المرور، خلاص تساعد تنظم السير، زين، فنسميها مثلا إشارة ضوئية، زين، وهكذا. إذا هي تشير إلى الألفاظ واللغة، تشير إلى مصاريف خارجية نستعملها في معاني معينة، نستعملها حتى نفهم معاني معينة. خلاص هذه جواب. الجواب الثاني يقول لو كانت الألفاظ، جواب نقضي، يقول لو الألفاظ وضعت إلى المعاني الموجودة في الذهن، إذن كل واحد بيفهم معناه بشكل طريقة تختلف، مو شرط كلنا نفهم نفس، لأن المعاني أنا الحين ذهنية منفصل عن ذهن مثلا فاطمة، منفصل عن ذهن محسن، صحيح؟ وبالتالي لما أحط لفظ إلى شيء موجود في ذهنية حتما إحنا نكون متوافقين عليه من قبل حتى يكون مشترك، صحيح؟ كيف نتوافق عليه؟ لما يكون فيه إلى ما بإزاء خارجي، شيء في الخارج أو واقعة أو مسألة إحنا كنا مطلعين عليها، بعدين توافقنا على بعض الألفاظ وبعض الجمل واتفقنا عليها. أما لما يكون وضع ذهني بحث، وضع إلى التصورات الذهنية الموجودة عند الناس، إنزين تصورات الناس الذهنية وش فيها غير مشتركة، في حين ارتباطهم بالخارج تفاعلهم هذا هو المشترك. وبالتالي إحنا خلاص، فلو وضعت إلى تصورات ذهنية لكانت التفاهم صعب، لاستحالة التفاهم بين الناس. إذا المشكلة في أصل المبنى اللي بنوا عليه الدليل، يقولون الدليل وشو كان؟ إن اللغة ألفاظ، والألفاظ تشير إلى معاني، وهذا المعاني هي تصورات الناس وثقافة الناس اللي يفهمونها، كيف يتصورون ثقافتهم، كيف يتصورون حياتهم، هذه المعاني اللي يوضعون لها. إحنا نقول اللي يوضعون لها ألفاظ، إحنا نقول لا، اللفظ وضع، لو وضع إلى هذه المعاني لا ما قدروا الناس يتفاهمون مع بعضهم، لأن كل واحد تصوراته أو على الأقل كل جماعة تصوراتهم تختلف عن الثانية. فهذا دليل نقضي، الدليل الأول اللي ذكرناه اللي هو الدليل الحل اللي خلينا نسميه اللي هو إن الألفاظ موضوعة إلى مصاريف خارجية واستعملناها في معاني اتفقنا عليها لأن المصاريف الخارجية إحنا نشوفها متفق عليها. خلاص زين. بالنسبة إلى الألف إلى المصائل إلى بعض المعاني إلا ما لها وجود خارجي زي مثلا شريك البارز زي مثلا هذا كيف نفهمها؟ هذا وش فيها من جهة وش المجال نحن نتخيل بأن نرفع وجود الله سبحانه وتعالى بصير شريكة موجود لأن إذا ما كان في واجب الوجود وش بصير ممكن يصير في أكثر من إله صحيح؟ فبالمجاز نرفع الله سبحانه وتعالى عن الوجود فيبقى الشركاء خلاص. فنقول هذا الذهن الإنساني يفهمها بالمجاز خلاص. إذن هي أيضا مشتركة مشتركة المفاهيم يسمونها مفاهيم صناعية لأنها مجازية يصنعها ذهن الإنسان وهذه المفاهيم مشتركة بيننا. بعد دليل نقضي اعتراض نقض أن لو كانت المفاهيم تحكي عن معاني ذهنية لكثرت الأخطاء بين الناس. أنا أقصد شيء ممكن تقصدين شيء وأنا أقصد حاجة يعني معنى مختلف مو تطبيق مختلف مو تطبيق المعاني. إحنا أحيانا نختلف على كيفية التطبيق يعني أنا أقصد مثلا مسألة معينة ممكن لكن إحنا نفهم المعنى المعنى العام. فلو كان الاختلاف في المعاني زين لو كانت أذهاننا تختلف عن تصورات العندية وتصورات العندية مختلفة زين ونستخدم لفظ واحد إلها لكثرت الأخطاء بين الناس. لو كان لفظ واحد إلى عدة معاني لأن أنا ذهني منفصل عن أذهانكم صحيح كل واحدة ذهنها منفصل فبالتالي والألفاظ اللي نستخدمها واحدة منظومة واحدة لفظية. فلو كانت المعاني الألفاظ تشير إلى المعاني الذهنية لكثرت الأخطاء بين الناس. الأخطاء بين الناس أكثر شيء في التطبيقات مو في التصورات خلاص التصورات مشتركة. في حين أن الهدف في القرآن هو هداية الناس وبالتالي التصورات اللي يعتمد عليها القرآن لابد أن تكون تصورات مشتركة يفهمها الإنسان يفهمها كل إنسان. فإحنا إحنا إذا قلنا إن هذه التصورات هي ناشئة من ويش ناشئة من أذهان الناس بتصير مختلفة. إذا هذه التصورات حتما مو ناشئة من ذهن الإنسان مو من الذهن لأن لو نشأت من الأذهان لاختلفت اختلف فهم الناس فيها وبالتالي ما وصلوا للهداية خلاص. فهي تصورات لكن مو ناشئة من الذهن ناشئة من الواقع تحكي عن الواقع خلاص. الدليل الثاني ان اللغة هي مظهر الثقافة مرآة ومظهر للثقافة ودائما يستشهدون بالآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يقولون اللسان يعني لغة قومه واللغة هي مرآة إلى الثقافة، وبالتالي اليسام يعني ثقافة قومه. خلاص اللغة مرآة للثقافة، أنت تعكس ثقافة الناس، بالتالي لغة يعني لسان قومي يعني ثقافة قومه. فالوحي يكون وحي ثقافي يتأثر بالثقافة ويبلور لنا ثقافة الناس. والدليل بعد أن القرآن تكلم عن الجن وتكلم عن الحسد وتكلم عن الجنين، وش اللي يسمونهم التعليقات اللي يعلقونهم على التعويذات، زين، وهذا كلها كانت من ثقافة العرب من خرافات العرب. اي والقرآن تكلم عنهم، فهذا دليل على ان القرآن يتكلم في ثقافة قوم، القوم اللي نزل فيها عصر النزول، خلاص اللي نزل فيه القرآن. مو جديد جديد يعني، بس يعني ايه في العشر سنين الاخيرة. لأنه يأثر على كل العلوم، لأن اللغة هي الأصل، والإنسان ما يقدر يستغني في تفكيره عن لغته. يعني حين تيجي تفكرين تفكرين بلغتش، فاللغة هي الحاكمة على التفكير. ناس وايد الحين بهالشكل تعتقد، يعني وايد من المفكرين بالذات الجدات يقولون اللغة هي الحاكمة، مو العقل هو الحاكم على التفكير ولا المنطق، المنطق يعني القواعد العقلية هي الحاكمة، وإنما اللغة هي الحاكمة. هذا إذا إحنا آمنا فيه، أعتقد إنه فيه تطلع فيه مشاكل وايد، يعني كل المنظومة الفكرية لازم تتغير. هذا يعني خطونا من قبل، المفروض ان خطونا المفروض ايه بس يمكن الرب ايه المناقشة تخلي الواحد يربط بعد بين المعارض.
نرجع لبعض الأشياء اللي أخذها بين المعارض، خلص ما كان ثلاث سنوات خلص ما لحظة يبغنين
الواحد يعارض. ايه زين، اذا هذه اللي هي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بثقافة قومه. اللغة يعني الثقافة. طبعا هل ادعاء ان ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ما في ثقافة قومه، ما في احد من المفسرين ذكر ان اللسان يعني الثقافة. اللسان يعني في اللغة هي الآلة في التكلم، هذا أوضح شيء، صح؟ يعني اللسان وسيلة التكلم. وسيلة التكلم تشير إلى اللغة، لكن ما تشير إلى الثقافة. وفي التفسير دائما يقولون بلسان قومي يعني بلغة قومه. أما هل اللغة تساوي الثقافة؟ هني الكلام. ولو بحثنا عن اللفظة استعمالات القرآن إلى اللسان، هل استعمالها بمعنى الثقافة حتى نقول مثلا إن اللغة تساوي الثقافة أو مستقل من مصادر اللغة الثقافة؟ نشوف إن مثلا الآيات القرآنية اللي ذكرت فيها آية واحدة لا تحرك به لسانك لتعجل به، واضح لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني الكلام، ما لها علاقة بالثقافة. فما ذكر أي مصداق أو إشارة في القرآن تشير إلى أن اللسان ممكن يكون يساوي الثقافة. أو أن اللغة تساوي الثقافة، اللسان بمعنى اللغة واللغة تساوي الثقافة. زين، فلو كان اللسان بمعنى في الآية بمعنى الثقافة، فكل نبي كان لازم يبعث بثقافة قومه، وبالتالي ما كان في أحد بعكس الإسلام لسانه. إحنا أي واحد ينبعث لو رسلنا النبي الحين ويقال ثقافتنا يعني حاكمنا بنفس الثقافة، ما بيصير في تكذيب للأنبياء، صحيح؟ لأن بنفس الثقافة هو ناقل لثقافتنا، جايب لنا كتاب يشرح ثقافتنا، صحيح؟ إيه بيستانسون فيه وبيستروحون فيه بيعتذرون فيه. إيه، فمعنا إحنا نشوف إن أكثر الأنبياء كذبوا. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، يعني من كثر ما هم رافضين البينات لو المعاجز ردوا أيديهم في أفواههم، خلاص يعني إيه. وقالوا إلا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يعني ان شاء الله بعدين نصير وياه بعد نخلو من البداية ان شاء الله ما نصر. زين الله كريم. في آيات وايد عن تكذيب الرسل، صحيح؟ وإن يكذبوا فقد كذبوا، فقد كذبت رسلا من قبلك، فاطر آية 4. إذا لو كان كل نبي مبعوث بلسان قومي لما كذب قومه بلسان قومي، يعني بثقافة قومه، ما صار في تكذيب، خلاص. هذا الرأي الأول. طبعا باختصار هني ذاكرنا بس يعني زي إنه يثير المعنى. الرأي الثاني وشو كان؟ إن القرآن متأثر أو الوحي متأثر بثقافة الناس وعقيدة الناس، هذا أخف يعني زي متأثر مو إنه ينقل، لكن وقع تحت تأثير. السبب الأول عند بيانين. السبب الأول للمصلحة، المصلحة في بيان الواقع، يعني حتى الناس تقتنع بالوحي. القرآن يتكلم بثقافتهم أو الوحي يتكلم بثقافتهم، القرآن نزل بثقافتهم حتى يتمكن ويصير له موقع في المجتمع والناس تستجيب، فيوصل إلى أهدافه بطريقة أسهل. ولذلك تتكلم عن المعوذات، تتكلم عن، لأن الناس تأنس بهالأشياء، يحاكي ثقافتها فبسرعة تقبل بالقرآن. وإيش رأيكم؟ ها إذا يتون بتنتقدون أو بتحللون، حللوا نفس الفكرة إن القرآن حسب حتى يحقق مصالحه يتكلم بثقافة الناس. إيه حتى يدعو الناس إلى توحيد طريق أقصر بدل ما يدخل معاه في مشاكل وزوبعة. ما يبغى يقولهم بس في الأخير الله سبحانه وتعالى يحب الكل يهتدي صحيح؟
طبعا الشيء الثاني يمكن اول ما بدا يعني اول ما نزل يعني يقر الاشياء اللي هم يبغوها مثلا او اللي هي زينه تكلمت عنها وبعدين قال اذا دخلوا في هذا يقول لهم الطريق الاخر ان هذا منتقد وهذا منتقد يعني مو توقع مين يعني الفتره شوي يبغى لها ما ادري احس الفتره شوي عشان تكتب يعني حتى لو نزلت ثقافه كل الثقافات اللي من جالبين بالعادات طبعا أغلبها يعني أغلبها عادات هي زينة عندهم عادات هي زينة زين القرآن هو منتقد وش الأشياء اللي يتكلم عنها مثلا تعويذات أو حتى التعويذات هذه في بعضهم تعويذاتهم بالجن وبجماد وهاش الزوجين هذه يسمونها القرآن.
إذا هذا جواب نقضي جواب الحلي من هدى زين كم حق واحدة من كم زين وش اسمه المصلحة ده قلنا ان القرآن يمشي خلف المصلحة يعني حتى يحقق من المصالح من نزوله وهداية الناس ينزل يبين الواقع حسب ما يراه الناس حسب ثقافة الناس خلاص الجواب النقدي اللي ذكرتوني تقريبا ان القرآن لو كان كذلك لا فيه لكن في عدة مصادق تنقض هالكلام صحيح وفي جواب ثاني عام من غير النظر الى المصادق وهو ان اذا كان كذلك فالقرآن يأتيه الباطل يعني في باطل حتى يحقق مصالحه يتخذ طريق باطل حتى يرتضيه الناس فينزل ثقافة باطلة زين والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه خلاص وبالإضافة إلى المصادق اللي ذكرتونها هذه النقطة النقطة الثانية إن القرآن إذا كان ينزل بثقافة الناس فبيكون خاص بعصر النزول وبالتالي ما بيكون قرآن شامل وعام الخاتم القرآن الخاتم يعني آخر قرآن آخر وحي نزل خلاص فبنحتاج إلى في كل زمن أو على الأقل بعد القرآن بنحتاج إلى كتاب آخر حتى أي بنحتاج إلى تجديد لأنه يختص بثقافة عصر النزول خلاص بالإضافة لأن القرآن انتقد موارد متعددة اعتقادات الناس فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون المائدة آية 50 زين بعض شو اسمه الأدلة اللي ذكروها طبعا هذه اول شيء البيان الاول صح كان ان القران يتكلم على اساس تحقيق مصالحه فيبين الواقع على اساس تحقيق مصالحه وهدايه الناس فهدف شريف ولكن احنا نقول القران ما يستخدم هالطريقه في البيان لانها طريقه باطله خلاص ما دائما نقول احنا الهدف ما لا يبرر الوسيله حتى لو كان الهدف هدايه الناس ولكن الوسيله لابد ان تكون ايضا وسيله حق ما يستخدم مسائل باطله زين الأدلة اللي ذكروها على المعنى أو البيان اللي ذكروه الأول اللي هو أن القرآن حتى يحقق مصالحه وهداية الناس استخدم هالأسلوب في البيان يعني جار الناس في ثقافتهم الدليل الأول من الرسول صلى الله عليه وآله إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم قال على قدر عقولهم يعني مثل على قدر ثقافتهم الأشياء اللي يفهمونها الطريقة اللي يتعاملون فيها طبعا هذا واضح وش نفهم من ذا الحديث على قدر عقولهم يعني بمستوى عقولهم، لكن ما نقولهم باطل. ايه على الحق نبسط نبسط لازم ما يفهمونه مستواهم، لكن مو مستوى عقولهم يعني حتى بالباطل اللي يفهمونه ما نغير. ايه هذا معنى على قدر عقولهم، مو على قدر عقولهم يعني بمستوى ثقافتهم وبمستوى حتى لو كانت باطلة توافق، ما نقصد توافق ثقافتهم، أنا نقصد إن الحق نبسطه حتى يفهم الناس. قالوا إن هذا الآية بعد لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، دليل على إن فيه ذكركم، فيه ذكركم يعني ذكركم أنتم، أنزلنا كتاب فيه ذكركم يعني فيه قصصكم وثقافتكم. خلاص أفلا تعقلون يعني لوش ما تستجيبون إلى هذا القرآن. هنا فيه ذكركم أيضا وش تقصد فيه ذكركم يعني فيه ما يحفظكم، الذكر هو الحفظ والتذكير بعد النسيان صحيح، ففيه ذكركم ما تقصد فيه ثقافتكم وقصصكم وأمجادكم، لا ما تقصد هالمعنى، ولا ما تقصد ذكركم يعني ما يذكركم. خلاص تذكير بعد النسيان. فبعد فيه ذكركم بعضها فسراها من المفسرين فيه شرفكم، تذكير بعد النسيان يعني أنتم فعلتم الذكر، أنتم أعطيتم العهد وعاهدتم لله، والآن فيه ذكركم يعني في اللي يذكركم به الله سبحانه وتعالى ويرجعكم إلى التوحيد. هل فيه ذكركم معنى؟ معنى ثاني ذكر المفسرين فيه شرفكم، ذكركم يعني رفعكم. الإنسان متى يصير مذكور؟ لما يكون شريف، أما لما يصير دليل لما يصير خلاص ينسى المجتمع ما يكون له. ففيه ذكركم يعني في شرفكم، وقريش تهتم بالشرف ففيه ذكركم يعني في ثقافتكم في أمجادكم وأنهم في شرفكم، شرفكم فيه مو في مثلا في الأموال في الجواري في لا، وإنما في اتباعكم لأوامر الله سبحانه وتعالى وكلام الله. خلاص فمعنيا ذاكرين الآية في التفسير، ولا في أحد منهم مفسرين ذكر أن فيه ذكركم يعني فيه قصص قصصكم أيها العرب وفيها الأحداث اللي مضيتم فيها وما إلى ذلك. خلاص إذا نذكر إما معنى التذكير والمذكر يعني التذكير بالله سبحانه وتعالى، أو بمعنى الشرف والرفعة والشأن. خلاص وذلك باتباع كلام الله سبحانه وتعالى. في شيء والأول شو كان نفس الشيء كان؟
لا الأول كان مجرد يعني نتكلم عن عادات وتقاليدهم، يعني رب العباد أعلمكم، يعني رب العباد أعلمكم، إذا كان أعلمكم هو المفترض أن تكون تربيته يعني طريقة البداية يعني ما في كذا. نعم. 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 نعم.
وين في الآية؟
لا الأول
أي سبب؟ سبب لوين؟ البيان الأول حق كيف تتأثر، كيف يتأثر الوحي بثقافة الناس. قالوا أول شيء بيان تقرير يعني قرروها شكل من القرآن يمشي على حسب مصالح الناس، عليكم السلام ورحمة الله، يمشي على حسب مصالحه حتى يحقق مصالحه، يبين الواقع حسب مصالحه. خلاص فإذا كان الواقع إنزين خلاف مثلا ما في شيء اسمه حسد مثلا زين، ما في شيء اسمه عين وحسد وما إلى ذلك، لكن القرآن حتى يجار الناس حتى يهتدون فيتكلم عن الحسد عن العين لأن شيء يجذبهم. خلاص لو إيش حتى يوصل لمصلحته هو يهدي الناس فخلهم يؤمنون بعض الأشياء المواقعية، فهل ممكن أن يستخدم خرافات إيه وباطل حتى يوصل إلى مصلحة أعلى؟ هذا القرآن لا يأتيه الباطن بين يديه، ولا من خلفه. الغاية لا تبرر الوسيلة، خلاص. وغيرها من شو اسمه. بعدين يبنى أدلتهم على هالتقرير، يعني على أي أساس استدلوا؟ بس بشكل لا، جابوا أدلة. دليل أول، دليل الرسول صلى الله عليه وآله، أننا أمرنا معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم. والدليل الثاني، أنزل عليك الكتاب فيه، أنزلنا على إليكم الكتاب كتابا فيه ذكركم. ففيه ذكركم يقولون اللي بينوا التقرير الأول، يقولون فيه ذكركم يعني فيه قصصكم وتاريخكم وثقافتكم، خلاص. فاحنا نقول ذكركم في التفسير موجود، يعني فيه تفسيرين، ذكركم إما مذكر لكم أو في رفعتكم وشأنكم بالتباعة، يعني فيه، يعني إذا اتبعتونا ما فيه فأنا تحصلون على الرفع والشأن والشرف، وهذا الأشياء اللي كانوا يدورون عليها قريش، خلاص. طبعا وش اللي خلاهم يقولون بهالمعنى ان القرآن الهدف من المصلحة، تحقيق مصلحته وهو هداية الناس بأي طريقة كانت؟ اول حاجة اثبات بطلان بعض النظريات العلمية، زي نظرية بطليموس. نظرية بطليموس شو تقول؟ ان في سبع طبقات، صحيح؟ سبع طبقات، الشمس والقمر وما ادواش مرتبين الى زين الارض، هي المركز، مركز الكون. بعدين اكتشفوا خطا هالنظريه. زين، وين هي النظريه في القران؟ قالوا السماء فسواهن سبع سماوات. سبع سماوات يعني سبع طبقات، ففوقنا سبع طبقات. فالقران هو ذكر نظريه بطليموس، زي ما الانجيل ذكرها، زي ما غيره من الكتب السماويه ذكرها، خلاص. فلما ثبت بطلان النظرية، إذا القرآن فيه شيء باطل، هذه الآية باطلة، فسواهن سبع سماوات، خلاص. كيف تردت عليهم؟ زي المثال الحين، خلاص. هذا المثال ثبت، اللي يقولون أن القرآن يتكلم حسب مصلحته ويبغى يهدي الناس، فممكن يذكر بعض الأشياء الباطلة لا الناس تعتقد فيها، لو الناس كانت تفكر كذا ان في الكواكب دي، الارض بعدين القمر بعدين الشمس بعدين كل كوكب اكبر من الثاني، خلاص. نقول هنا سبع سماوات مو واضح في القران مقصود سبع سماوات، سماوات ماديه او سماوات غير ماديه. البعض يقول لكن ضعيف، ان سبع سماوات دلالة على الكثرة، لكن مو شرط السبعة، السبعة مو شرط، ممكن تكون عشر، ممكن تكون بس السبعة ما دل على الكثرة، صح؟ سبعة شوي ما دل على الكثرة، اي. لكن المعنى الثاني يعني مو واضح، يعني وشو سبعة بعد ما فيها عظم، لو قال ألف يعني يمكن يقول دل على عظم ألف، بس يعني سبعة لأن الألف وهو أكبر عدد عند العرب، لو الألف يعرفونه يحسوا أكثر شيء ألف، زين. فوش اسمه، لكن سبعة قليل، ما في مو معروف وشو يعني سبعة معناه. لكن السماوات إحنا عندنا عالم مادي، عندنا عالم غير مادي مجرد، فممكن يكون السماوات يعني عالم مجردات إحنا ما ندري عنها يعني. فهذه الآية مو واضحة، ما في نقول سبع سماوات يعني سبع طبقات، هذا المعنى هذا خطأ في التطبيق، يعني نفس العلماء أخطأوا في التطبيق، قالوا هذه نظريتنا موجودة في القرآن. وهذا دائما تحصل، كثير من العلماء لما يكتشفون نظرية بعدين يروحون يطلعونها في القرآن الكريم ويقولون هذه هي موجودة في القرآن. فهذا لو اكتشفنا بعدين بطلانها، هذا ما يعني ان الآية باطلة، وإنما النظرية باطلة والتطبيق باطل. التطبيق خطأ، ما يدل على بطلان القرآن، لأن القرآن ما في نص واضح بأن السماوات يرادف الطبقات، خلاص. هذا دليل كررناه كذا مرة، اللي هو إمضاء بعض المقررات، وفي هذا نقطة مهمة بعد. المثال الثاني على اللي خلاهم يقولون بهالمعنى ان القرآن يمشي حسب مصالحه، حسب مصلحته وهي هداية الناس حتى لو اتبع طريقة باطلة، أول حاجة بطلع بعض النظريات، الشيء الثاني إمضاء على بعض المقررات اللي ما تناسب اللي راك الزمان، زي ويش؟ زي مثلا قوامية الرجال على النساء، تعدد الزوجات، زي حرمة شرب الخمر، زي مثلا الجلد. لكن الحين ما حد يقبل بهالأحكام، صحيح؟ يعني مثلا الجلد الحين مرفوض، وش يعني إنسان يضرب إنسان؟ ما لحق على، ما في إنسان لحق على أحد، حتى لو أخطأ يعاقب عقوبات ثانية لكن مو لدرجة الجلد، خلاص؟ زي الرجم، زي هذه كلها عقوبات عنيفة كانت العرب من قبل يتحملونها لأن حروب وما إلى ذلك، فكان هذا جوهم يعني، فما عقابهم ما يتعاقبون له في الطريقة عشان يرجعون. بس إنسان اليوم ما يتناسب معاه المقررات والأحكام، زين؟ أو مثلا قوامية الرجال على النساء، الأول النساء ما كان عندهم موقع اجتماعي وكانوا حتى يقتلونهم، الحين المرأة صارت تقدر حتى تصير حاكم، تطلع وتدخل كيفها ولها تتخذ قراراتها الخاصة لها، وش اسمه إيه، فما تناسب هذه المقررات، صحيح؟ فبالتالي لكن نشوف إن القرآن أمضى هالمقررات، والقرآن وش فيه؟ عام وشامل، وبالتالي فيه في القرآن باطل، هذه كلها الحين أشياء بطلت، كلها الأحكام باطلة. هذا مثال ثاني على أن القرآن وش فيه؟ يمشي مع مصالح الناس، غرضه هداية الناس في ذاك الزمان. طبعا المثال الثاني واضح انه يعتمد على فلسفة الاحكام، ولا في دليل يدل على ان هذه الاحكام والمقررات اللي امضاها القرآن هي مقررات وش فيها، ما فيها مصلحة اللي ذكرها القرآن، يعني مثلا قوامية الرجال على النساء، زي تعدد الزوجات، زي شو اسمه اللي ذكرناها الحين، هذين دائما يتكلمون عنهم، يعني الفتاة الليبراليين المتفتحين حقوق، اللي يتكلم عن حقوق المرأة الحين، طبعا احنا نستانس عليهم ولكن يبقى لنا نرجع إلى فلسفة الأحكام، نشوف وش غرض الدين من هال، غرض القرآن، غرض الوحي، والدين بشكل عام، حتى في الروايات في وايد كلام عليه، زين؟ من انضاء إلى هذه الأحكام والقواعد، لو لم توجد هالقواعد، يعني خلنا نفكر في ذي السؤال، إن لو لم توجد هالأحكام اللي هي مثلا الجلد، الرجم، قوامية الرجل على المرأة، تعدد الزوجات، الحجاب، حرمة الربا اللي هو حرمة أخذ منفعة زايدة، زين؟ غير الربا، لو مثلا أنا بتسوي لي شغلة هي تستاهل 10 ريال مثلا، بس أنا لأن أشوف إيش محتاجة ومضطرة وسريعة وما أدري مستعجلة، فأروح أقول إيش خليها بعشرين بثلاثين، فهل يجوز؟ حرام، صح؟ فحرمة الانتفاع الزايد إيه، هذا بعد الحين صارت قانون، يعني قلت تبغينه بسرعة بعشرين، تبغينه بشرطة ايه صار عادي في كل مكان الحين، تبغينه في يومين او مستعجل، معنى تشوفين ياخد نفس الوقت فيه، بس لأنه بيقدم شلون
حتى الخير
لأنا خب وش اسمه، فكان هذي اللي كتبتونهم الحين بعضهم عشان يعني تقدرون تصورون الفكرة. فلو ما كانوا موجودين، لو ما كانت هالأحكام موجودة، وشو كان بيصير في المجتمع؟ شو كان خلال فلسفة الأحكام، فلسفة الفقه؟ ايه يعني بتصير في فوضى صحيح. على الحجاب على ويش اسمه لو ما كانت موجودة يعني الحين الأغلبية الحين بدأت البنات اثنين يعني مو في مكان إلا الحجاب يقيدنا واحدة صارت مثلا ممرضة أو شيء خلاص بعد عادة تمسك حتى مو بس كشف تمسك المريض عادة مستعجلين على حياته على التعضيب راسي طيب يصير ما في اعتناء ما في اهتمام اي يرفعون لهني مثلا عادة في وايد أشياء يعني فهل اللي لو ما كان في قوانين الحين القوانين مو مراعاة زين مو مراعاة بالشكل المطلوب لكن لو ما كانت القوانين موجودة كيف يكون وضع المجتمع زين هذا فكروا فيه وبعدين نتكلم زين البيان الثاني إلى من اللي قال بأن القرآن متأثر ب لغة ثقافة الناس عصر النزول الناس في عصر النزول أول شيء قالوا لأن لويش القرآن متأثر بينوا بهالطريقة بأن القرآن يعطي حقق مصالحه ومصالحه هداية الناس فممكن يأخذ طريق مثلا يعجب الناس يجذب الناس أسرع إلى الإسلام وإلى التوحيد فيذكر بعض الأمور الباطلة وذكروا أمثلة وأدلة صح؟ الناس قالوا نفس الشيء القرآن متأثر لكن بينوا بطريقة ثانية قالوا القرآن متأثر بثقافة الناس في عصر النزول لأن القرآن هو عبارة عن تجربة للرسول صلى الله عليه وآله والرسول كان يعيش مع المجتمع ومتأثر بثقافة الناس خلاص فالقرآن مو إلهي القرآن ايش فيه نتاج تجربة باطنية عاشها الرسول صلى الله عليه وآله أول لو قلنا أن القرآن مو إلهي أول مشكلة بتصادفنا هي أنه بيكون متأثر بثقافة الناس هذا عشان كذا كتبتون لي يرتبط بالآثار زين إذا هذا ناشئ أول ناقد عليه هو اللي قلناه من قبل أن ده أصلا مبنى ناشئ عن كون الوحي غير إلهي وإحنا أثبتنا من قبل وتكلمنا أن القرآن وإيش فيه منشأ الله سبحانه وتعالى مو تجربة باطنية عاشها الرسول صلى الله عليه وآله طبعا أصحاب هذا الرأي موجودين يعني للحين أي في واحد اسمه مثلا دكتور سروش زين كتبه مترجمة بالعربي أي وفي واحد لبناني بعد وشو اسمه مع سروش هو يعني حبيت باحثون ساعات وما أدري إيش عندهم مقالات لا عرب مسلمين يتكلمون عن القرآن مسلمين إيه بس في واحد إيه كتبهم ترجمة في واحد بعد لبناني نسيت اسمه وشو الحين لا ذكرته بكتب إن شاء الله أو يمكن بعد فيه هني كتاب إله أو شيء تمرين عليه زين هذا سروش شيء يقول إن التجربة النبوية وبالتالي لو إن عاش النبي أكثر من عمره يعني لو عاش مثلا 10 سنوات ثانية لكان القرآن وش فيه صار الضعف لأن التجارب الرسول صلى الله عليه وآله لزاد القرآن الكريم خلاص طبعا أول نقطة أخذناها من قبل إن تكلمنا إن القرآن إلا الرسول فقط مبلغ يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فالله سبحانه وتعالى فهو المنزل للقرآن والوحي إلهي هذا الشيء شيء ثاني إن لو قبلنا ب لو قبلنا بما يقول سروش لأن الوحي تجربة نبوية هذا يخالف لا يخالف المعنى الثاني مو قال ان القرآن ممكن يزيد يصير ضعف او ضعفين او 3 أضعاف على حسب حياة الرسول صلى الله عليه وآله يخالف كون القرآن في اللوح المحفوظ، يخالف كون القرآن في آخر زمن الرسول صلى الله عليه وآله، نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم، يعني نزل القرآن كامل. أي فكيف بعد لو أن عاش ممكن أن يستمر نزول القرآن؟ يعني يقصد تجارب الرسول تكثر فيزيد القرآن. خلاص، فالقرآن نزل كامل حتى لو عاش الرسول صلى الله عليه وآله عمر أزيد، لا تصور شيء زيادة في القرآن، نزل كامل. ايه ما يزيد شيء. بدليل آيات الإكمال، إكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، يعني بعد نزلت كل المقررات. خلاص، نزلت المقررات القرآنية، لكن هل هذا يعني أن خلاص ما في ارتباط بالسماء؟ لا، الإمام صحيح أنه ما ينزل عليه وحي، لكن يصير فيه إلهام، يصير فيه، ففي أحكام ثانية من خلال الأئمة عليهم السلام. لكن أكملت لكم دينكم يعني الدين النبوي المحمدي، صحيح، والقرآن يعني الوحي إلهي يختص بالرسل والله بالأنبياء. الرسل يعني الرسل تشمل الملائكة والأنبياء والأئمة. أما الأنبياء النبوة شو تعني؟ يعني اتصال بالغيب، والوحي غيب، صحيح، الوحي خفاء وغيب، صحيح، فيتصل بالأنبياء، الوحي متصل بالأنبياء. أما الأئمة عليه السلام لا يوحى إليهم بمعنى الاتصال بالغيب، وإنما يلهم الإمام. خلاص، فالنبوة انتهت واختتمت بالرسول صلى الله عليه وآله، يعني معنى ذلك أن الاتصال بالغيب بمعنى الإيحاء اختتم مع وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. لكن هل هذا يعني الاتصال بالسماوات والاتصال بالله سبحانه وتعالى اختتم؟ لا، الاتصال بالملائكة في إلهام، في خلاص. الوحي القرآن اختتم أكمل، يعني هذا أقصر اليوم أكملت لكم دينكم، يعني القرآن نزل كامل، الدين المحمدي نزل كامل. خلاص، الرأي الثالث الأخير له أن القرآن أو الوحي ناظر إلى العوامل الإنسانية، منها ثقافة الناس، منها مستوى عقول الناس، وهذا هو الرأي المختار. إلا القرآن مو منفصل عن ثقافة الناس ويفرض ثقافة جديدة على الناس، لا، وإلا نزل القرآن مراعي إلى فضاء النزول. ولذلك احنا في التفسير دائما ندرس فضاء النزول، صحيح؟ وش يعني فضاء النزول؟ يعني الاجواء اللي نزل فيها القرآن. فضاء النزول غير سبب النزول، صح؟ اي سبب النزول يعني الغرض اللي نزل من اجل القرآن، لكن فضاء النزول يعني الاجواء المحيطة في وقت في القرآن وقت نزوله، يعني كيف كان اوضاع الناس، وضع المجتمع، كيف تقبلوا ذيك الايات اللي نزلت، هذا فضاء النزول. خلاص، هل كان في حادثة صارت ونزل القرآن عليه فضاء النزول أو لا؟ القرآن نزل، لكن ذيك الحادثة والشي هذا سبب النزول، لكن كونه كيف نزل وش الأجواء اللي نزل فيها، أي هذا فضاء النزول. خلاص، نكمل. زين، إذا أول شيء توجه الوحي إلى فضاء النزول. النقطة الثانية، توجه الوحي إلى لغة الناس، وأرسل الرسول إلا بلسان قومه. ما يقصد بلسان قومه يعني بلغتهم فقط، وإنما يقصد أيضا التعبيرات، المجازات اللي الناس تفهمها. القرآن أيضا نزل استخدمها حتى يفهم الناس بعض الحقائق. خلاص، الاستعارات فالقرآن استفاد من لغة اللغة العربية لإيصال بعض الحقائق إلى الناس، زي مثلا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة في قصة القرنين. خلاص احنا تشبه الناس كده كانت تتخيل ان الشمس وين تروح في المغرب؟ تختفي، تروح في بير، تدخل في بير ويوم ثاني تطلع. خلاص فالقرآن استخدم هذه وجدها يعني شافها تغرب في عين حمئة. عين حمئة يعني عين وش فيها؟ مظلمة، بير مظلمة. خلاص من باب التشبيه ديك الفكرة اللي كانت عندكم هني نستخدمها في هالقصة. خلاص فكان يستخدم أفكار الناس حتى يخليهم يتصورون بعض المعاني اللي يلغيهم يتصورونها، لكن ما بالتشبيه الاستعارة المجال. النقطة الثالثة بعد رعاية حال ومستوى المخاطبين وخصوصياتهم، خصوصياتهم العقلية الفكرية تحملهم مثلا في بيانه التدريجي للأحكام. فكان مثلا شرب الخمر تحريمه تدريجي، صحيح؟ لأن المجتمع ما كان يتقبل. فالقرآن تحمل أو راعى بعد خصوصية المخاطبين. بعد راعى مستواهم في فهم الواقع، يعني خاطبهم بمستوى عقولهم. في كثير من الآيات نشوفها على حسب مستوى فهم الناس في عصر النزول، زي مثلا يد الله فوق أيديهم. خلاص لو بيتكلم عن قدرة الله، احنا راح نقول اليد الله يعني قدرة الله. لو ايش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس له جسم حتى يكون له يد. زين، وسبحان الله ليس كم، في آية ثانية يبين ليس كمثل شيء سبحان الله عما يصفون. القرآن يفسر بعض بعض، فبعض الآيات نزلت بمستوى وإيش فهم الناس حتى تقرب لهم الصورة، حتى يفهمون مراد الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا إحنا، هل يراد باليد المعنى اللغوي حقها المستعمل في تصورنا حين أي يد؟ نتصور إحنا الآلة، صحيح اليد الآلة، لكن مراد الله سبحانه وتعالى في الواقع استعمال إلها في القدرة. خلاص يسمونه في أصول المراد الجدي، صح، أو ظهور التصديقي، أن الله سبحانه وتعالى ما يريده غير المعنى التصوري أو الدلالة التصورية. الدلالة التصورية يعني بأحد اليد اللي في تصوراتنا في أذهاننا كلنا، صحيح؟ لكن الله سبحانه وتعالى ما يبغى الدلالة التصورية، يبغى الدلالة التصديقية، يعني المراد الجدي اللي هو الاستعمالي، يعني استعملها في القدرة وهو المراد الواقعي. خلاص زين، خلصنا درس. كنت حابة ناخذ درسين. اي ان شاء الله في الاجازة اخلصها، بديت فيها، ان شاء الله بعد الاجازة اعطيكم اياها لخص. يعني هي الباص هذه لو تصوريها فاطمة تعطيني اياها عشان اجازة، او اي فلس الاحد بكين الاحد. انا بارجع باي الاحد ان شاء الله. ما اشوف
ايه
عادي، اذا ما في قول لي.